الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي. كنا شرعنا في الدرس الماضي والذي قبله في باب الصلح، فنقرأ من حيث وقفنا في درس الأمس. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويجوز شراء ممر في ملكه.
نعم، يقول: ويجوز شراء ممر في ملكه، أي ملك غيره. يجوز أن يشتري الممر الذي في ملك غيره دارا كان أو غيرها، ويعوض عنه، لأنه منفعة مباحة، لأن الممر هو منفعة، فيجوز يعني شراء الممر الذي في ملكه.
وموضع في حائط يجعله بابا.
نعم، وموضع في حائط يجعله بابا، أي يصح شراء موضع معلوم من حائط غيره يجعله بابا، يعني أن يشتري موضعا من حائط غيره من الناس بحيث يجعل له بابا فيه، فهذا يجوز. نعم،
وبقعة يحفرها بئرا.
أيضا وبقعة يحفرها بئرا، يشتري موقعا من أرض غيره ليجعلها بئرا له، فهذا أيضا مما يجوز، بشرط أن يكون ذلك معلوم ومحدد وواضح لكي لا يقع فيه نزاع، لأن مثل ذلك نفعه مقصود فجاز بيعه كالدور. نعم،
وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا.
وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، موصوف يعني معلوم، له أن يشتري علو بيت، علو بيت غيره، لكن يكون يجب أن يكون ذلك موصوفا معلوما، لأنه ملك للبائع فجاز بيعه كالأرض، لأن الذي يملك الأرض يملك ما فوقها، فإذا اتخذ دورا مثلا وباع شيئا منها يجوز ذلك، لكن يجب أن يكون معلوما محددا واضحا لكي لا يقع فيه النزاع.
ويصح فعله صلحا أبدا.
ويصح فعله صلحا أبدا، يصح فعل ما تقدم من هذه الأشياء المذكورة، الممر والباب الذي في الحائط والبقعة التي يجعلها بيرا، يجوز صح يعني فعل ما تقدم أن يصالح عليه صلحا مؤبدا، وهو في معنى البيع، وهو في معنى البيع، والعمل عليه من قديم أن مثل هذه الأشياء سواء سماها صلحا أو سماها بيعا فإنها تجوز.
أو إجارة مدة معلومة.
أو إجارة مدة معلومة، يعني أن يؤجرها على غيره مدة معلومة، لأن ما جاز بيعه جازت إجارته، ويشترط أيضا فيها ما تشترط في ما يشترط في ما يؤجر من علم الأجرة. نعم، ونحو ذلك. نعم،
أو وإن حصل غصن شجرته.
وإن حصل
غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره، أي قرار غيره الخاص أو المشترك، أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا.
نعم، يقول: إن حصل غصن شجرته في هواء غيره، هواء الذي يملكه غيره، هواء والخاص به أي بالغير، أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره، أي قرار غيره الخاص أو المشترك، أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا بلا نزاع. هنا بدأ المؤلف إيش؟ بذكر شيء من حقوق الجار، شيء من ذكر حقوق الجار، وإنما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب اللي هو باب الصلح، لأن الغالب أن النزاعات التي تكون بين الجيران تحل عن طريق المصالحة، لهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب، ولها مناسبة أحكام الجوار أخرى يمكن أن تكون في آخر كتاب الفقه، تكون في آخر كتاب الفقه، لكن كثير من المصنفين يذكرونها في باب الصلح. ومن المعلوم أن الجار له حق على جاره، كما قال تعالى: والجار ذي الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب. فإن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان كافرا غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. فالجار له حق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي تعديه وظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لكن ننظر في أنفسنا، هل قمنا بحق الجوار؟ كثير من الناس في غفلة عن هذا الحق، لا يرون أن للجار حقا، وهذا خطأ. فالذي ينبغي للإنسان أن يواصل جاره بحسب ما تقتضيه الحال وطبيعة الناس، وأن يكف شره عن جاره ويعطيه من الخير ويكف عنه الشر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن الأشياء التي يجب أن تكف عن الجار مثل ما ذكر المصنفون: إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره. القرار يعني الأرض، والهواء هو ما فوق الأرض. فإذا حصل غصن الشجرة في الهواء بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته أو استراحته ولها أغصان متدلية على ملك جاره، هنا يكون هذه في هواء جاره. و القرار يكون عنده شجرة في البيت لكنها من الشجر الذي يمتد في الأرض مثل البطيخ، فحصل غصن هذه الشجرة في أرض جاره، فهذا إيش؟ حصل في القرار. وهناك شيء ثالث يمتد أيضا إلى الجار، وهو العروق، عروق الشجر والعروق في باطن الأرض. فعندنا ثلاثة أشياء: غصن على القرار، وغصن في الهواء، والثالث العروق التي في باطن الأرض فهذه التي سيذكر المصنف ما يتعلق بها. فقال إيش؟
وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا.
أزاله وجوبا، لو طالب الجار المتضرر بسبب غصن شجرة جاره، لو طلب إزالة ذلك أزاله وجوبا. نعم، وهذا محل اتفاق. نعم،
إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى.
إما بقطعه، يعني قطع الغصن الذي تدلى في ملك الجار، أو لي ذلك الغصن، يلوي ذلك الغصن حتى يخرجه من ما كان قرارا في الأرض أو في هوى ملك الغير. نعم،
فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن.
إن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك، يعني ثناه وعطفه مالك الهواء الذي هو الجار. إن أمكن، يقول إيش؟ إن أمكن، يعني إن أمكن ليه لواه، وإلا إيش يقول؟
وإلا يمكن فله قطعه.
وإلا يمكن فله قطعه، إذا لم يمكن ليه فهنا يقوم بقطعه وإزالته، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل سواء أثر ضررا أو لا. فصار الغسل له مراحل، الأولى لا قبل أن يطالب صاحب الغسل بالإزالة، الثانية إذا أبى يلوي الغسل ليا، إذا لم يندفع الضرر باللي فهنا يقوم إيش بقطعه، يقوم بقطعه فله قطعه،
لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه.
نعم، لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، ملك الجار يجب إخلاؤه من ملك جاره، فهنا لأن مالك الهواء الممتد إلى غصن الغير أخلى بقطعه الغصن من ملكه الواجب، من ملكه الواجب على صاحب الغصن إخلاؤه،
ولا يفتقر إلى حكم حاكم.
نعم، ما يحتاج إلى حكم حاكم، قال ولا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يفتقر إليه إن أمكن أو قطعه، فما يحتاج حكم حاكم. نعم،
ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله.
ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله، أي الغصن ونحوه، لم يجبر المالك على إزالته لأنه يعني مثل ما ذكر، لأنه ليس من فعله هذا النمو كونه دخل في ملك الجار، لكن يتولى ذلك من المتضرر. المتضرر يقول له أبعده، لم يبعده، لواه، إن لم ينفع معه اللي قطعه، ولا يحتاج إلى حكم حاكم.
وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه.
وإن إيش قال؟ وإن أتلف مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه، يعني لأنه تعدى بالإتلاف، إذا كان هذا الضرر يندفع بلي هذا الغصن وثني هذا الغصن لا يعمد الجار إلى قطع هذا الغصن، القطع إنما يصار إذا تعذر أن يندفع الضرر باللي، فلو أتلفه مع أنه يمكن دفع الضرر باللي هنا يضمن، يضمن لأنه متعدي. نعم،
وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز.
يقول وإن صالحه يعني المتضرر على بقاء الغصن بعوض لم يجز، أي إن صالح رب الأغصان عن بقائها بهواء الغير بعوض لم يصح ولم يجز، هكذا يقول المصنف إنه ما يجوز. لماذا ما يجوز على كلام المصنف؟ لأساس إنه يعني مجهول يعني المقدار يكون مجهولا، لأن الأغصان تمتد وتكثر فيكون ما تشغله فيما بعد يعد مجهولا، فلا يمكن أن تكون بأجرة، لكن المصنف يعني يرى أن حتى المصالحة بعوض وهي دون الأجرة لا يشترط فيها ما يشترط في الأجرة، كلام المصنف على أنه يعني ما يجوز أخذ العوض فيه. طبعا هذا محل خلاف في المذهب، تذكر صاحب الحاشية هنا حاشية بن قاسم ذكر أن الموفق قال اللائق بمذهبنا صحة الصلح مطلقا، واختاره أبو حامد وابن عقيل قال لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والجهالة طيب قال الجهالة في المصالح عنه المصالح عنه في الشيء المصالح عنه لا تمنع الجواز، ولأن الإتلاف فيه القطع فيه إتلاف وضرر، فإذا شغل الغصن مساحة لكن يمكن تقدير ذلك كم يعني المساحة التي شغلها هذا الغصن من الأرض، فتكون على حسب المساحة يقدر إيش الأجرة أو العوض، يعني مثلا إذا كانت المساحة متر فتكون بكذا، أو مترين فتكون بكذا، فالذي يظهر هو الصحة، لأن هذا ليس في محظور شرعي، ليس في محظور شرعي ولا في جهالة، لأن الجهالة يمكن يعني معرفة ما يرفعها هنا بتقدير المساحة ومعرفة المساحة. نعم.
وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا.
نعم، قال وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا، لأن الغصن حتى لو كبر وامتد فسوف يزيد في الثمر، فيصح لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وليس فيه غرر كثير، فيه غرر يغتفر من الغرر اليسير. يعني لو اتفقوا أن يبقوا الغصن كما هو ويشتركون في الثمر، كلام المصنف على أنه يجوز، يصح ذلك، يصح ذلك ويكون بينهما، فيكون صلحا جائزا لا لازما، يكون هذا الصلح في هذه الحالة جائز وليس بلازم.
وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره.
نعم، وكذا حكم شجرة، وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره، يكون حكمه حكم الأغصان كما تقدم، يكون حكمه حكم الأغصان كما تقدم، سواء أثر في أرض جاره أو لا، فيحكم في قطعه أو الصلح عنه كالأغصان، كالأغصان.
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق.
ويجوز في الدرب النافذ، الدرب يعني الطريق، يعني الطريق، فالدروب أي الطرق تنقسم إلى قسمين، قسم نافذ وقسم غير نافذ مسدود لا يتعدى، يعني ما ينفذ. والطريق النافذ يكون ملكا للجميع، طريق النافذ ملكا للجميع، فيجوز أن يفتح بابا للاستطراق في الدرب النافذ، سواء من أول الدرب أو من وسطه أو من آخره، ما دام بيته ممتد، يعني هذا الدرب هو الطريق أو الاستطراق الذي بين البيوت، فلو أن يفتح على هذا الطريق أو على هذا الدرب ما كان في مساحة أرضه، سواء من أول أرضه أو من وسطها أو من آخرها، لأن هذا الدرب ملك للجميع، له أن يفتح عليه. ولذا قال ويجوز في الدرب النافذ
فتح الأبواب للاستطراق،
فتح الأبواب للاستطراق. قوله للاستطراق مفهوم أنه إذا جاز فتح الباب للاستطراق ففتح الباب للهواء من باب أولى، باب للهواء وللإضاءة هذا من باب أولى، لأنه لا يضر أحدا، ولأنه يجوز أن يهدم جداره حتى ما يبقى إلا قدر قامة الرجل الذي تستر عن الناس، إذن له أن يفتح النافذة الهوائية ولو أن يفتح الأبواب للاستطراق، لأن هذا الطريق أو هذا الدرب ملك لجميع الذين يطلون عليه بدورهم وبيوتهم،
لأنه لم يتعين له مالك.
أي نعم، لأنه لم يتعين له مالك، ولأن الحق فيه لجميع المسلمين ومن جملتهم صاحب الدار، فجاز ارتفاقه وانتفاعه به.
ولا ضرر فيه على المجتازين،
ولا ضرر فيه على المجتازين الذين يعبرون مع هذا الدرب أو مع هذا الطريق، فجاز له فتح باب منه.
ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط.
قال ولا يجوز إخراج روشن، الروشن هو أن يجعل سقفا لا يتصل بالجدار الآخر، مثل هذا اللي يسمونه بلكونة، اللي يسمونه بلكونة تمتد على الشارع لكنها متصقة ببابه ببيته. فقال ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، مدفونة في الحائط، أي لا يجوز في الدرب النافذ هذا اللي هو الاستطراق إخراج الروشن، وعبر بعضهم بجناح، يسمى روشن يسمى جناح يسمى بلكونة، تكون أطراف الخشب على جداره والبروز على الدرب أو على الاستطراق.
ولا إخراج.
طبعا هذا المذهب إنه إيش، سواء تضرر أحد بذلك أو لم يتضرر، يرى إنه إيش ما يفتح شيء، يرى أنه ما يفتح شيء ظاهره، سواء كان يضر بالمارة أو لا يضر. والجمهور على أنه يجوز إذا لم يضر، هو قال بحنيفة ومالك والشافعي قالوا يجوز إذا لم يكن فيه ضرر على المارة، فيجوز أن يجعل روشنا أو بلكونة أو نحو ذلك.
ولا إخراج صباط وهو المستوفي للطريق كله على جدار.
ولا إخراج صباط، صباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، يعني سقف، يعني يكون هذا السقف على جداره والجدار المقابل له، والدرب يكون والطريق من أسفل. فالصباط أن يجعل سقفا يتصل بالجدار الآخر اللي هو الجدار المقابل، يعني هو جعل السقف يمتد من جداره إلى الجدار إيش المقابل له، لكن المارة يمرون مع هذا الطريق. فقال ولا إخراج صباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، يعني لا يجوز إخراج الصباط وهو السقيفة أي المستكمل للطريق كله. هذا المذهب. وعن أحمد أنه يجوز إذا كان ما فيه ضرر، إذا كان ما فيه ضرر أنه يجوز إذا لم يكن فيه ضرر.
ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم.
نعم، ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم. الدكة هي العتبة، يعني ما يخرج دكة أو عتبة أمام بيته، أي ليس له أن يخرج عتبة ولو كان بيته أرفع من الشارع، لو كان بيته أرفع من الشارع فإنه لا يحل له أن يخرج العتبة في الشارع، لأن الشارع ملك للجميع، لأن الشارع ملك للجميع، ولأن العتبة هذه قد تضيق الشارع وربما يصدم بها بعض المارة ربما ويتضيق فيتضررون بذلك. فعلى كلام المصنف لا يجوز أن يخرج دكة، وظاهر كلامه ولو كان الشارع واسعا، ولو كان الشارع واسعا فإنه يمنع من ذلك. نعم.
ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة.
ولا ميزاب. فكلام المصنف أنه لا يجوز إخراج الصباط ولا إخراج الدكة، فلا يجوز أن يخرج على الشارع شيئا من ذلك زائدا عن ملكه. ووجه ذلك، يعني وجه المنع، أن الهواء تابع للقرار، وهذا الطريق ليس ملكا له، ملك لمن؟ لعامة الناس، فلا يجوز أن يخرج شيئا يكون على هواء هذا الطريق. وكذلك ما يعني ما ذكر الصباط، كذلك الدكة، كذلك الروشن، كل ذلك لأنه ليس في ملكه وإنما هو في ملك الجميع. فظاهر كلام المصنف أنه لا يفعل ذلك، لأن الهواء تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس لا يختص به أحد دون الآخر. وظاهر كلام المصنف كما يفهم منه أنه إيش، سواء كان في ذلك ضرر أو لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى لو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثلا يكون إيش وقت برد، فإذا كان مسقوفا يعني يكن الناس، أو كان وقت حر فإذا مر الناس يتظللون، مع ذلك كلامه يفهم على أنه يمنع من ذلك. والصحيح أنه لا بأس أن يخرج ما جرت العادة به مما لا يضر الناس، وبإذن الإمام إذا كان هناك من ينظم هذه الأشياء. نعم.
إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر.
يقول ولا إخراج إيش قبل ذلك؟
ولا إخراج ميزاب
ولا إخراج ميزاب أيضا، وهو المثعب الذي يصب منه الماء، المرزاب أو الميزاب الذي يصب منها الماء من السطوح، فلا يجوز أن يخرجه على الدرب النافذ على كلام المصنف. إذن ماذا يصنع إذا ما يخرج على الاستطراق؟ يجعل المطر يصب داخل البيت، ويخرج إيش؟ يخرج من أسفل، يعني يشق له طريق من أسفل، لكن ما يجعله يصب من الأعلى على كلام المصنف. لكن الجمهور على خلاف ذلك، قالوا جرت عادة الناس أن الميازيب تصب في الشارع أو تصب في الدرب، والحاجة تدعو إلى ذلك، حاجة الناس يعني تدعو إلى هذا الأمر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، يقول هو السنة مع انتفاء الضرر، يعني مع انتفاء الضرر. قال يا صاحب الإنصاف وعليه العمل، يقول عليه العمل في كل عصر وفي كل مصر. هذه جرت عادة الناس أن ميازيب البيوت تكون في الدرب أو في الاستطراق أو في الشارع وليست في داخل البيت.
إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر.
يقول إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر، أي في الأشياء المذكورة الأربعة، يعني في الروشن والصباط والميزاب، إذا أذن الإمام أو نائبه ولا ضرر فإنه يجوز ذلك على الثلاثة، الروشن والصباط والميزاب. أما الدكة لا، ما استثنوها، الدكة هذه ما تستثنى لأنهم يرون وجودها خروج عن ملكه إلى الشارع الذي هو ملك لجميع المارين به. نعم،
لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم،
لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم، يعني لأن الإذن من جميعهم غير متصور، فناب هذا منابهم، لكن بشرط انتفاء الضرر، بشرط انتفاء الضرر. أما الدكة فقالوا نصوا على أنه إيش لا يجوز أن يأذن فيها ولو كان الطريق واسعا. نعم،
ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك الجار.
نعم، قال ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج روشنا اللي هو البلكونة ونحوها، ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزاب في ملك الجار، لأنه تصرف في ملك الغير فلم يجز، وكذا لا يجوز إخراج ذلك في هوائه، يعني في هواء الجار.
ودرب مشترك غير نافذ،
ودرب مشترك غير نافذ، الدرب المشترك غير نافذ، هو تكلم فيما مضى عن إيش؟ عن الدرب إيش؟ المشترك النافذ، والآن يتكلم عن إيش؟ المشترك الدرب الذي هو ليس بنافذ، الذي ليس بنافذ، يعني الشارع الذي ليس يعني بنافذ، فيه درب مشترك لكنه ليس بنافذ، فالحق فيه هو لجميع الجيران الذين يطلون عليه، فلا يفتح شيئا إلا بإذن جميعهم الذين يطلون على هذا الدرب وعلى هذا الاستطراق، فلا يحدث شيئا في هذا إلا بإذنهم. فلذلك قال إيش ودرب مشترك، هذا هو النوع الثاني، والمتقدم هو الدرب إيش النافذ غير المشترك بلا إذن المستحق أي الجار أو أهل الدرب، أي لابد من إذن المستحق أو إذن أهل الدرب في ذلك،
لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز.
نعم، لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز، وإن صالح عنه بعوض يجوز أيضا، لأنه حق لمالكه الخاص ولأهل الدرب فجاز أخذ العوض عنه كسائر الحقوق، لكن بشرط إيش؟ معرفة المقدار، تحديد المقدار بدقة، المقدار في الخروج والعلو ونحو ذلك. نعم،
ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر.
نعم يجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بضرر. مثل شخص يطل على هذا الدرب مساحة بيته مثلا 20 متر، له أن ينقل الباب من الأول في الوسط في الأخير، لكن يكون داخل إيش؟ داخل داره، داخل داره، ولا يكون فيه ضرر على الجيران الذين يطلون عليه. مثلا لا ينقل باب داره، الباب المتعلق بداره لا ينقله من مكانه إلى مكان آخر، بحيث يكون هذا الباب مقابل لباب جاره، بحيث إذا فتح رؤية من في داخل البيت. هنا لا، ليس له أن يفعل ذلك، له أن ينقله من موضع إلى موضع، لكن بشرط إيش؟ لا يكون فيه ضرر على جاره المقابل له.
لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه.
أي لا إلى من داخل إن لم يأذن من فوقه، يعني لا إلى، يعني لا يتجاوز المساحة التي بيته يطل عليها إلا إذا استأذن منهم فأذنوا له بأن يجعل الباب أو النافذة في هذا المكان.
ويكون إعارة،
ويكون إعارة لازمة إن أذنوا له بذلك.
وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره.
نعم يحرم عليه أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، لخبر الحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث مشهور، قاعدة من قواعد الدين تدل على تحريم الضرر على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره. فالضرر يزال، الضرر يزال في حق الجار أشد كما تقدم معنا لعظم حقه. طبعا مبنى المضارة على القصد والإرادة والفعل، إن فعل ما فيه مضرة فهذا يأتم بسبب ذلك، إن قصد ما فيه المضرة وأراده حتى لو لم يفعل يأتم بهذه النية، فيأثم بالقصد والإرادة، ويأثم أيضا بالفعل إذا قصد الإضرار بجيرانه أو بما يحصل منه الضرر. نعم
كحمام ورحم،
مثل لذلك كحمام، كحمام يعني الحمام المقصود به الحمامات القديمة التي تعمل ليستخدمها الناس على هيئة معينة، لتأذي جاره مثلا بدخان الحمام، الحمام يكون له دخان، حمامات التي تسلط فيها الشمس، فإذا كان جاره يتأذى بهذا الدخان وبهذه الأشياء فلا يجوز له ذلك.
ورحى
يعني قد تهتز الحيطان بسبب هذه الرحى التي يطحن بها.
والتنور
يشبه الفرن في الأرض مستدير يخبز فيه، فإذا كان هذه الأشياء حمام والرحى والتنور يعني تضر بالجار فله أن يمنع للجار أن يمنعه من ذلك.
وله منعه كدق وسقي
وله منعه كدق وسقي يتعدى، إذا كانت هذه الأشياء تتعدى وتدق نحو الحدادة ونحوها وسقي يتعدى ضرره إلى حائط جاره أو إشعال النار ونحو ذلك مما يؤذي الجار، هذه يمنع منها، بخلاف يعني الطبخ والخبز المعتاد فهذه ما يمنع منها، ما جرت به العادة لا يمنع من ذلك، لكن له أن يمنع ما في ضرر، مثل غرس الأثل، الأثل يتمدد ويتجاوز المكان الذي هو فيه، فهذه التي فيها ضرر والتي فيها أذى ما يجوز للجار أن يحدثها فيتضرر جاره بسببها، إلا أن يأذن له الجار، يأذن له الجار بذلك ويعلم أنها ليس فيها مضرة. نعم.
وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق.
إنما إذا كان الجدار مشتركا بينهما فكما قال المصنف يحرم من يتصرف في جدار جار، يعني الجدار على نوعين، جدار خاص بالجار وجدار مشترك بين الجارين. فالمصنف يقول يحرم أن يتصرف في جدار جار، يعني في الجدار الخاص أو الجدار المشترك بفتح طاق، وهو ما عطف من الأبنية كالمحراب، هذا الطاق الذي كالكوة، فهذه يعني يمنع أن يحدثها أو يوجدها إلا إن أذن له جاره، إلا إن أذن له جاره بذلك.
أو ضرب وتد ونحوه بلا إذنه.
نعم، أو ضرب وتد ونحو الوتد بلا إذن جاره، فهذه ما يجوز له أن يتصرف لا في الجدار الخاص بجاره ولا في الجدار المشترك بينه وبين غيره، أن يضع وتدا وهو ما يغرز في الأرض أو الحائط من خشب وغيره، أو يجعل رفوف أو نحو ذلك، فلابد فيها من الإذن من المالك إن كان الجدار خاصا بأحدهما، أو من الشريك إن كان الجدار مشتركا. فإذا كان الجدار مشترك مثلا لا يبني في الجهة التي تليه إلا بإذن جاره، لأنه يضر بحائط غيره. لكن لو صالحه على ذلك بعوض فإنه يجوز. نعم.
وليس له وضع خشبة على حائط جاره أو حائط مشترك
إلا
عند الضرورة.
قال ليس له وضع خشبه على جاره، على حائط جاره، يعني الخاص به، الخاص بالجار، الحائط الخاص بالجار أو الحائط المشترك، أي إذا أمكنه وضعه على غير جدار جاره أو الحائط المشترك، فمتى كان مستغنيا عن ذلك منع منه إلا بإذن الجار أو الشريك. لذلك قال إلا عند الضرورة فيجوز.
إلا عند الضرورة فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر. أين؟
إلا عند الضرورة فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، هذه هي الضرورة، ولا ضرر يقول، أي إلا عند الضرر. نعم.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه على جداره.
نعم، لحديث أبي هريرة، يعني يكون هذا عند الحاجة أو عند الضرر، عند الضرورة أو عند الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. لحديث أبي هريرة لا يمنع عنا جار جاره أن يضع خشبه على جداره، وفي لفظ أن يغرز خشبه في جداره، أي جدار جاره المالك للجدار. نعم.
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق
نعم
عليه.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وذلك أيام إمارته على المدينة زمن مروان، ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، أي عن وضع الخشب على جدار الجار، يعني إذا كان يحتاج إلى ذلك، معرضين عن العمل بذلك الحكم الشرعي. قال ما لي أراكم عنها معرضين، أي تمنعون من وضع الخشب مع وجود الحاجة أو وجود الضرورة. يقول والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي بالخشب، ها، لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لو لم أجد ما أضعها عليه إلا على أكتافكم لوضعتها على أكتافكم، لأنه كان أميرا. وهذا كقول عمر رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة، والله لأجرينه ولو على بطنك، ذلك أن له ملكين وبينهما ملك جار، هذا مسلمة له بستانان، واحد البستانين يفصل بينهما بستان لشخص آخر، فأراد مسلمة أن يجرى النهر من إحدى بستانيه إلى البستان الآخر، فمنعه جاره أن يفعل ذلك، منعه جاره وقال لا يمكن أن تجري النهر على أرضي، فألزمه عمر رضي الله عنه بذلك، أي بأن يجري الماء على أرضه، لأنه لم يكن هناك مصلحة من المنع، فصاحب الأرض ينتفع فيزرع ويغرس على هذا الساقي الذي يمشي والجار أيضا ينتفع. لكن لو فرض أن الجار قال هذا المكان سأبني فيه بيتا فهنا يعني إذا قال سأقيم عليه بيتا حينئذ له الحق في ذلك. أما وهو بستان وأرض ويعني ينتفع وجاره ينتفع وجاره يتضرر لو منع من ذلك فهذا ليس له أن يمنعه.
وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم.
وكذلك حائط المسجد يعني إن احتاج إليه توضع عليه الخشب، إن لم يحتاج إليه فلا يضع الخشب. وكذلك حائط نحو يعني نحو يتيم له بيت أو المدارس أو الأربطة ونحو ذلك، فكل ما احتاج إليه من الجيران المجاورين لهذه المباني أو الأربطة ونحوها فلهم أن يضعوا الخشب إن كانوا يحتاجون إلى ذلك. ولذلك قال فيجوز
لجاره وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم.
نعم، فيجوز لجاره يعني لجار المسجد ولجار اليتيم ولجار صاحب الرباط أو الوقف ونحوها وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. إذا كان ليس فيه ضرر لا تقدم من الدليل حديث أبي هريرة والتعليل على جوازه بشرطه وبلا ضرر على الحائط، شرط أن يكون واضع الخشب يحتاج إلى ذلك وأيضا لا يكون فيه ضرر على الحائط الذي سيضعون الخشب عليه. فإذا كان لم يكن كذلك فيزول يعني الجواز. نعم.
وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع.
نعم، إذا انهدم جدارهما يعني الجدار المشترك بين اثنين أو سقفهما السقف المشترك بينهما إذا انهدم أو خيف ضرره بسقوطه أو انهدامه فطلب أحدهما أن يأمره الآخر معه أجبر عليه. إذا قال هذا جدار مشترك بيننا والآن آيل للسقوط لا بد نشترك في إصلاحه فرفض فإنه إيش يجبر إن امتنع، لكن بشرط يكون إيش يكون بالبناء مثل ما كان أول، مثلا كان مبني بلبن أو بطوب أو نحو ذلك هذا يجبر عليه. لا، لكن لو قال أنا سأضع جدارا مسلحا ما يستطيع يجبر جاره، لأن الآن اختلف من ناحية النفقة واختلف من ناحية المؤونة ومن ناحية التكلفة، فالذي يجبر عليه إذا كان على مثل يعاد مثل بالمواد التي كانت في الأول. أما إذا لم يكن كذلك فيحتاج إلى رضاهما، لكن الذي فيه الإجبار إن امتنع هو على إذا ما كان يعني مثل الحالة الأولى
لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار.
نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فهذا جدار مشترك إن لم يبنياه انهدم وتضرر به أو تضرر أحدهما فلا بد من أن يشترك في إصلاحه. قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث تقدم أنه حديث مشهور وقاعدة من القواعد ومن الكليات التي يستدل بها الفقهاء، قاعدة لا ضرر ولا ضرار مأخوذة من هذا الحديث. نعم.
فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه.
فإن أبى الشريك أن يعاون شريكه في إصلاح ما تهدم أو ما يحتاج إلى إصلاحه أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه. إن أبى الشريك البناء مع شريكه أخذ حاكم ترافع إليه من مال الممتنع النقد وأنفق عليه بقدر حصته.
وإن بناه شريك شركة بنية رجوع الرجع.
إن بناه شريك شركة بنية الرجوع رجع، يعني ما استأذن شريكه لكن رآه تهدم والمصلحة تقتضي أن يبنيه، ولما بناه بنية أن يرجع على الشريك فله أن يرجع، لأنه قام بحق واجب عن غيره فله المطالبة بهذا الحق. ويفهم منه أنه إذا بناه وليس بنية الرجوع أنه ما يرجع، إنما الذي يطالب به إذا كان عند البناء وعند الإصلاح نوى أن يرجع إلى جاره والمشارك له في إقامة هذا الجدار ونحوه.
وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت.
وكذا النهر، أي لو كان بين أراضيهما أو أرضيهما نهر، وذلك بأن فتح النهر أو الأم ساقية ينطلق منها الماء فخربت هذه الساقية وهي مشتركة بين الجارين فيجبر على إصلاحها، أو الدولاب دولاب الماء المعروف، فإذا خرب الدولاب المشترك وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يشارك في إصلاحه يلزمه ذلك. والقناة، القناة هي الماسورة، الماسورة يعني إذا كان هناك يعني جزء لهم يعني يعبر الماء من خلال ماسورة أو نحو ذلك من النهر وخربت، وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يصلح هذا فإنه يلزم. ولذلك قال إيش؟ وكذا النهر والدولاب والقناة
المشتركة إذا احتاجت لعمارة.
إذا احتاجت لعمارة، أي تكون كالجدار على ما تقدم. إذن إيش نأخذ مما تقدم؟ الخلاصة مما تقدم، أولا إن إصلاح الفاسد يجبر عليه الممتنع، يجبر عليه الممتنع. ثانيا إذا كان العمل لفعل الأكمل من باب التحسين فهذا لا يجبر عليه، إذا شخص أراد أحد الشريكين قال مثلا أنا ما عجبني هذا اللون أريد لون آخر، مجرد تحسين، الشريك ما يلزمه، الجدار قائم على الحال التي كانت عليها وما في ضرر، فهذه الحالة ما يلزمه ولم يكن هناك ضرر على الآخر. لكن إن كان فيه ضرر يتضرر أحدهما بسبب ذلك فهنا يجبر الممتنع. ثالثا إذا أراد نقله، أراد نقل القناع أو نقل الماسورة أو نقل الجدار فإنه لا يجبر مطلقا، لأنه ليس المكان الذي كان مشتركا بينهما وجرى الاتفاق عليه من أول الأمر. نعم.
ولا يمنع شريك من عمارة،
ولا يمنع شريك من عمارة يعني نهر ونحوه. نعم.
فإن فعل فالماء على الشركة،
أي فإن عمر الشريك فالماء بينهما على الشركة كما كان، يعني يبقى الماء مشتركا على ما كان عليه قبل ذلك، وله المنع يعني من الانتفاع بالقناة ونحوها إذا لم يشترك في أعمار ذلك. نعم.
وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح.
نعم، قال إن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح، يعني قالوا تصلح هذه القناة وتعمر هذه القناة ونعطيك جزء منها يعني من المنفعة التي تكون من جراء ذلك، قال يجوز ذلك، صح ذلك، أي نعطوه من قناتهم أو من بيرهم أو نحو ذلك فإنه يصح، إذا قالوا لك الثلث لك الربع لك كذا فإنه يصح في مقابل العمل الذي عمله.
ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه ما يجب.
نعم قال ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه. يعني شخص يسكن في العلو والذي انهدم في السفل, يعني هذا يلزم إيش؟ الذي في السفل الذي يسكن ذلك ويملكه يلزمه, لأنه إذا ما أصلح ينهدم الذي في العلو, والعلو مبني على الذي في السفل, فهنا اللزوم يكون على المالك لهذا الذي حصل فيه الضرر, والمالك هنا يملك السفل, وأنه إذا لم يصلحه تضرر من لم يحصل في مكانه ضرر. فلذلك قال المصنف بل يجبر عليه مالكه اللي هو مالك السفل. نعم.
ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.
ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. يعني مثلا شخص بيت ومرتفع فيجب أن يبني جدارا بحيث إيش؟ أن هذا الجدار يغطي الرؤية عن جدار جاره, هذا المقصود. يلزم على الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل بحيث أن هذا الجدار يعني يقدرونه بقامة الرجل المتوسط, بحيث إذا وقف ما يرى الذين في الجهة المقابلة. قال يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل, تمنع مشارفة الأسفل. إذا كان الجار يعني جار ملاصقة لكن يبني بينه وبينه سور, فيجعل يعني هذين السورين متساويين بحيث أنه ما يكون أحدهما أنقص من الآخر, بحيث أنه يرى من في داخل السور. فلذلك قال ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. يلزم الجار الأعلى جعل سترة تمنع مشارفة الجار الأسفل, لأن يدخل في حديث لا ضرر ولا ضرار, إذ الإشراف على الجار إضرار به لكشفه جاره واطلاعه على حرمه. نعم.
فإن استويا اشتركا.
فإن استويا اشتركا, إن كان متساويين في الجدار المشترك أو الجدارين المتلاصقين فاشتركان في جعل الارتفاع متساوي بحيث لا يتضرر أحدهما, بحيث لا يتضرر أحدهما بسبب ذلك.
باب الحجر.
باب الحجر, بعد ما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب الصلح شرع في باب الحجر, في باب الحجر, وهذا باب يذكر فيه المصنف أحكام الحجر على الشخص لحق غيره أو لحق نفسه ومن لا حجر عليه وما يتعلق بذلك, فيكون هذا الباب يتعلق بمن يحجر عليه لحظ نفسه ومن يحجر عليه لحق غيره وما يتعلق بهذا الأمر. والأصل في المشروعية قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة, وقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم, وقول الله تعالى وابتلوا اليتامى. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وعلى غيره. الحجر سيذكره المصنف أنه قد يكون الحجر لحظ نفس المحجور عليه أو لحق غيره, فلذلك قال إيش؟
وهو في اللغة التضييق والمنع.
وهو في اللغة التضييق والمنع, التضييق والمنع. نعم.
ومنه سمي الحرام والعقل حجرا.
ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر, أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه, يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو عرفا, فلذلك سمي عقلا. نعم.
وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله.
وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، هكذا قال المصنف، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله. والأولى أن يقول منع إنسان من تصرفه في ماله وذمته، أو في ماله فقط، أو في ماله فقط، ليشمل النوعين، ويشمل المال ويشمل ما في الذمة. فيعني فيقول أو يقال في التعريف منع إنسان من تصرفه في ماله وذمته، أو في ماله فقط، أو في ماله فقط. نعم.
وهو ضربان حجر لحق غيرك على مفلس.
وهو ضربان يعني قسمان، حجر لحق الغير كعلى مفلس، أي أن الحجر قد يكون لمصلحة غيره، وهذا يكون حجر في المال، إذا كان لمصلحة غيره يكون حجر في المال، وهذا القسم الأول أو الضرب الأول.
وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير.
وحجر لحق نفسه يعني لمصلحة المحجور عليه، لمصلحة المحجور عليه، فهو حجر في المال وفي الذمة. والأول يكون حجر في إيش؟ في المال الذي هو لحظ نفسه، وهذا في المال وفي الذمة.
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه وملازمته.
نعم. قال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، للآية فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان ما يجد شيئا يوفي به لم يطالب به لعدم استطاعته، بل ينظر. وقال حرم حبسه، أنه لا يجوز حبسه، والحالة هذه حيث لم يظهر له مال وادعى الأسهار وصدق، فأنه ينظر ولا يحبس، والحالة هذه حرم حبسه.
وحرم حبسه وملازمته.
وملازمته يعني حرم الحجر عليه حيث لم يظهر له مال وهو ادعى الإسارة وصدق،
لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
نعم، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن كان الذي عليه الدين معسرا فعلى الغريم أن ينتظر إلى اليسار والسعة. فدلت الآية على أن المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه لا يطالب به، ويجب إنظاره، ويحرم أن حبسه وملازمته.
فإن ادعى العسرة ودينه على عن عوض كثمن وقرض أو لا.
نعم، يقول أي إن ادعى العسرة وعدم القدرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا، أي أو لم يكن عن عوض بل كان عن أرش جناية أو قيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو نحو ذلك، وعرف إيش كمل،
وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقر بالملاءة حبس.
يعني الحالة الأولى إذا كان ليس عنده مال يفي بشيء من الدين الذي عليه، وصدق فيما قال ولم يعرف له مال، لا يحبس بل يبقى وصاحب الدين ينتظر. الحالة الثانية إذا ادعى الإعسار لكن عنده عوض من مال باعه أو نحو كما مثل المصنف، أو ليس من هذه إنما تكون بسبب أرش جناية أو قيمة متلف ونحوه، والغالب بقاء هذا المال عنده، وكان أقر بالملاءة يعني القدرة على الوفاء، هنا يحبس، هنا يحبس. فلذلك قال إيش حبس، لأن الأصل بقاء المال ومؤاخذة له بالإقرار، لأنه أقر بالمال وأقر بالملاءة، فيكون القول هنا قول غريمه
مع يمينه، فإذا حلف على ذلك أنه ملي وأن عنده مال فإنه يصدق الغريم ويحبس.
إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله.
إن لم يقم يعني المدة عليه اللي هو من عليه الدين ببينة تخبر باطن حاله، إذا أقام بينة وجاءت إقامة البينة على أنه فعلا مثل ما يقول لا لم يبقى عنده مال، أو أن المال الذي كان عنده يعني لم يبقى، والبينة هي شاهدان وقيل ثلاثة وقيل ما تبين به الأمور وتظهر، وقيل يترك الاجتهاد الحاكم في ذلك. نعم.
وتسمع قبل حبس وبعده،
وتسمع البينة يعني قبل حبس وبعده، لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال، يعني سواء حبس أو لم يحبس إذا أتى ببينة فإن البينة تسمع منه.
وإلا حلف وخلي سبيله،
وإلا أي لم يكن دينه عن عوض كصداق مثل ما ذكر المصنف، ولم يعرف له مال سابق أو عرف والذي غلب ذهاب هذا المال، أو لم يقر أنه ملي وادعى الإعسار، فإنه يحلف ويخلى سبيله، يخلى سبيله ما يحبس يعني، والحالة هذه.
ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه.
نعم، يعني من له قدرة على وفاء دينه ما يحجر عليه، لكنه يطالب ويعين عليه بحيث يدفع المال، يعني بذلك أن يكون المال قدر الدين، يعني سواء كان المال قدر الدين أو أقل أو أكثر فإنه لا يحجر عليه، لكن يطالب بالوفاء، يطالب بأداء الحق الذي عليه. قال إيش؟
لعدم الحاجة إلى الحجر عليه.
لعدم الحاجة إلى الحجر عليه طالما أن عنده المال وهو لم يمتنع من الوفاء، ولأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال، فما لم يقوم بمطالبته في الحال فلأنه لا يحجر عليه.
وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه،
وأمر أي أمر بالوفاء بالدين، أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه
بطلب غريمه،
بطلب غريمه إن علم قدرته عليه أو جهل حاله لتعينه عليه، إذ فيه فصل القضاء والوفاء يجب أن يكون مع القدرة على الفور، مع القدرة على الفور إذا كان يقدر على ذلك. نعم.
لحديث مطل الغني ظلم.
نعم، لحديث مطل الغني ظلم، يعني الغني القادر على الوفاء وفاء الدين ولم يفعل فإنه ظالم، لأنه منع أداء ما استحق عليه أداؤه، وهذا يحرم عليه مع التمكن. بل الجمهور يرون أنه يفسق بمطله وبالطلب يتحقق مطله.
ولا يترخص من سافر قبله،
ولا يترخص من سافر قبله، أي لا يجوز أن يترخص بأحكام السفر. نتقدم معنا أن رخص السفر هذه ما يترخص بها إذا كان في سفر معصية، وهنا يعتبر سفره سفر معصية لأنه سافر وترك الوفاء بحق الغرماء وهو يستطيع. فبناء على الأصل في هذه المسألة، هل يترخص المسافر إذا كان سفره سفر معصية؟ هل يأخذ بالرخص؟ فالجمهور على أنه لا يأخذ بالرخص، والمذهب الحنابل أنه لا يأخذ بالرخص. وشيخ الإسلام تقدم معنا في هذه المسألة أنه يرى أنه إذا احتاج في سفره إلى ما جاءت الرخصة فيه شرعا فأنه يترخص، لأن الجهة منفكة، فيأثم في الأفعال التي خالف فيها الشرع، لكن لا يمنع من الترخص بما رخص فيه الشرع إذا احتاج إلى ذلك. مثلا في سفره ضرورة، أما يأكل الميتة ولا يهلك، طيب إذا كان في سفر معصية نقول تهلك وتموت، خلك تموت أنت مسافر سفر معصية، ما يجوز تترخص. لا، هو يأثم بسفره لكن له أن يترخص في سفره لانفكاكه الجهتي. يقول الأخ: ثلاثة أخوة توفي أحدهم في حياة أبيه، هل يحق لأبنائه أن يرثوا كل نصيبه بعد وفاة جدهم؟ وإذا أوصى لهم الجد أن يرثوا نصيب أبيهم كاملا، فهل هذه وصية جائزة أم مجحفة؟ باعتبار أنهم أخذوا مثل نصيب الورث الآخرين، أخذوا ثلث التركة والآخرون الثلثين، وهل يصح للورثة إنكار هذه الوصية أم لا؟ هو يقول: ثلاث أخوة توفي أحدهم في حياة أبيه. طبعا الذي توفي في حياة أبيه ما يرث أبناؤه لأنهم محجوبون، يعني ما يرث أبناء الإبن مع وجود الأبناء اللي هم أعمامهم هنا، فالأعمام يحجبون أبناء الأبناء. لكن لو أوصى الجد له ذلك، يستحب أن يوصي لهم بما لا يزيد عن الثلث، فلا أوصى لهم تنفذ وصيته في الثلث. لكن لو لم يوصي ليس لهم شيء من الورثة. يعني ما يكون الآن عند بعض العامة أنه ابن الابن ينزل منزلة الابن حتى وقد مات أبوه، يعني في حياة جده، لا، هذا غير صحيح ومخالف للإجماع. لكن يستحب الوصية لابن الابن بما لا يزيد عن الثلث. يقول: ذكرتم أنهم اختلفوا في البينة، قيل اثنين قيل ثلاثة، فما هو المذهب؟ المذهب أنهم اثنين، أنه يأتي باثنين بشاهدين، فهذه هي البينة على هذا المعنى المذكور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.